بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك، سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقدوتنا وقائدنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هادية ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء الطيب أشكر لشيخكم وإمامكم فضيلة الشيخ آمن الدالي حفظه الله تعالى وحفظ أهله وولده من كل شر وسوء، أن أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة لنتصفح هذه الوجوه الطيبة. ثم أشكر للحضور، وأسأل الله تعالى أن تكون تلك الخطوات في موازين الحسنات، اللهم آمين. وأبدأ اللقاء بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. موضوع اللقاء عنوانه: كيف نتعامل مع السنة؟ كيف نتعامل مع السنة؟ فعندما دعاني أخي الشيخ آمن ربنا يحفظه لهذا اللقاء، جاءتني خاطرة عن ماذا أتكلم، وخاصة ونحن في زمن كثرت فيه الطعون وانتشرت الشبهات التي تريد النيل من سنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فجاءتني هذه الخاطرة، كيف نتعامل مع السنة نحن كمسلمين؟ وأردتها أن تكون خاطرة، وأمسكت بالقلم وإذا بالنص يطلب أخاه، فأصبحت رسالة وبحثا. فقلت أبدأ معكم التمهيد في هذا اللقاء، كيف نتعامل مع السنة؟ سؤال كلنا يريد الجواب عليه، فتعالوا بنا إخوتا مع التمهيد. ونبدأ التمهيد بتعريف السنة، لأن المسلمين في هذا الواقع في حاجة ماسة إلى المسلمات، في حاجة ماسة أن يتعرفوا على البدهيات. لعل قائل يقول، وهل إحنا مش عارفين معنى السنة؟ أقول لك، الله تعالى يقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منه ولا أزكيكم على الله. وما جلست معلما ولكنني جلست مذكرا، أذكر نفسي وأحبابي. فما أعظم وأجل مجالس التذكير. كنت أقول للإخوة قبل قليل مشيرا إلى أهمية تلك المجالس، فقلت لهم أن مجالس العلم ومجالس الذكر بها تستجلب العطاءات الربانية. فعند الإمام مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي. قف هنا متدبرا. وما اجتمع قوم، اجتمع، ديننا دين اجتماع وليس دين فرقة أو تشتت. إن قرأت القرآن واستمعت إلى سنة النبي العدنان رأيت أن الإسلام يدعو إلى الجماعة ويحذر من الفرق. لماذا؟ لخص النبي الأمر في قوله: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك من أجمل الدعوات أن تدعو لمن تحب أن يجعله الله جميعا. فأقول لكل من يسمعني: اللهم اجعلهم جميعا، اللهم آمين. أن يجعلك الله جميعا، أن يجمع شملك في كل أمرك، وهذا هو التوفيق. فالإسلام دين جماعة، وذلك أهل الحق يسمون أهل السنة والجماعة. أهل السنة وإيش؟ والجماعة. ولذلك عندما جاء بعض الأصحاب ولهم شكوى يأكلون ولا يشبعون، كانت الإجابة لعلكم تأكلون متفرقين. الله أكبر، اجتمعوا على طعامكم. شفت قيمة الجماعة؟ المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. ورضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر عندما قال لقاء الإخوان يذهب الأحزان، لقاء الإخوان يذهب الأحزان. إذا كنت حزينا فاسأل عن أخيك المسلم، زر أخاك المسلم، والله يذهب حزنك ويزول همك وغمك. كيف لا؟ والنبي قص علينا قصة الرجل الذي زار أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما انتهى إلى حيث يريد جاءه الملك في صورة بشر، قال يا عبد الله أين تريد؟ قال لزيارة أخي فلان في هذه البلدة. قال ألك نعمة تربها علي؟ لك عنده مصلحة تقضيها؟ قال لا والله، غير أني أحببته في الله. قال أبشر يا رجل، فأنا رسول من قبل الله، أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببت أخاك فيه. وكفى بها منقبة أن يحبك الله، فليست الغاية أن تحب، إنما الغاية أن تحب. كلنا يحب، كلنا يحب الله ويحب رسول الله، لكن هل الله أحبني؟ هذا هو السؤال، هذه الغاية. طب أريد هذا الحب، جاءت آية المحنة والابتلاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن أول فائدة الجماعة يا إخوة، احرصوا على الجماعة واحذروا وحذروا من الفرقة، هذه واحدة. وما اجتمع قوم، أين هذا الاجتماع؟ في بيت من بيوت الله. لذا قال العلماء أولى الطرق الشرعية في تحصيل العلم المساجد، مش الإنترنت ولا الكتاب أبدا. مزاحمة أهل العلم بالركب فين؟ في المساجد. في المساجد هذه الطريقة الشرعية الأولى في تحصيل العلم. ولذلك والله من لم يجالس أهل العلم ويزاحمهم بالركب لا ولن يتعلم أبدا. لماذا؟ لأن السلف كانوا يقولون كنا نتعلم من لحظهم قبل لفظهم، يعني نتعلم من لحظ العلماء، هيئتهم، سمتهم، تقواهم، ورعهم، تعاملاتهم، من نظراتهم، من إشاراتهم قبل أن نسمع قولهم. عندما تقرأ في ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولنا سلسلة طيبة كده مكتوبة موجودة على مواقع الفيسبوك بعنوان همم في الثرى وهمم في الثريا. بنتكلم فيها عن علو الهمة في مقام طلب العلم. فعندك 5 مقالات موجودة على موقعنا في الفيسبوك بعنوان همم في الثريا، بتتكلم عن الرحلة في طلب العلم. الرحلة، كيف تحمل العلماء مشقة الطلب حتى أصبحوا علماء وخلد الله ذكرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله إنه في أول لقاء له بالإمام مالك بن أنس، الله أكبر، مالك بن أنس الذي كان ملكا بغير تاج، يقول ابن إدريس وكان لم يتجاوز 14 من عمره، دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما من مكة ليتلقى العلم على يد من؟ الإمام مالك. كان عنده 4 سنة؟ 14 سنة. رحلة الطلب. في أول لقاء يقول: فلما دخل مالك رضي الله عن مالك وقال: حدثنا نافع عن ابن عمر يقول: وقعت هيبة مالك في نفسي. الآن ابن إدريس يسمع التحديث، ما سمع التحديث من قبل. ابن إدريس في مكة حصل لغة العرب، أتقن اللغة بالشعر بالنثر بالأدب. ابن إدريس في مكة ختم القرآن وعمره 9 سنين. ابن إدريس في مكة حصل أنساب العرب، لدرجة أن أحد أقربائه قال: يا ابن إدريس، يعز على نفسي هذه اللغة وهذا الإتقان بغير فقه في دين الله. قال: وماذا أصنع؟ قال: مالك ابن أنس في المدينة. قال: وماذا يدرس الإمام مالك؟ قال: له كتاب الموطأ، أخذه في 3 ليال عن ظهر قلب، الموطأ حفظه في صدره في 3 ليال. اللي بعضنا قد لا يحسن أن يقرأ حديثا ويضبطه. الآن ابن إدريس بين يدي مالك، تحت قدم مالك في أول لقاء، ورأى هيبة العالم. يقول: وليس معي بياض، يعني أوراق أكتب فيه، فكنت أثناء تحدي مالك أبلل إصبعي بريقي وأكتب في كفي بالريق. حدثنا، أثناء المحاضرة، أثناء اللقاء في حضرة مالك، حتى انتهى مالك من التحديث وانتظر مالك وهو يركبني، الله أكبر. فلما وجدني لا أنصرف من مجلسي دعاني، قال لي: أحرمي أنت؟ يعني من الحرم. الكلمة غريبة على ابن إدريس. قال: سيدي، ماذا تقصد بحرمي؟ قال: أمكي أنت؟ قلت: نعم، مكي. قال لي: أقرشي أنت؟ قلت: نعم، قرشي. قال: سمتك وحالك أعجبني، غير أنك أسأت الأدب في مجلسي. ما هو ده العلم؟ العلم أدب وتربية. العالم يتعهد، طالب العلم يتعهد من يجلسون له. أسأت الأدب؟ قال: سيدي، وما سوء أدبي؟ قال: أثناء تحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مشغولا تبلل أصبعك بريقك. قال: كنت أكتب ما تقول يا سيدي. الله أكبر. قال: أرني ما كتبت. وأمسك بكفي. قال: أين المكتوب؟ قلت: سيدي، الريق لا يبقى، ما في ريق يظهر يعني. قال: إذن اقرأ ما كتبت. قال: فحدثت مالكا بما حدث به مالك وبنفس طريقة مالك حتى وقف في درسه، فحدثته بأكثر من 25 حديثا عن رسول الله كما قالها مالك. فقال مالك لخادمه: احمل يد سيدك. ارفعني يا ولد. ثم قال: اتبعني يا ابن إدريس، انت لازم تتعلم. وكان مما قال رضي الله عن مالك: إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يا الله، لا تطفئه بظلمة المعصية. لخص لنا مالك الأمر: سبب المشقة والعناء والظلمة في حياتنا، في تصرفاتنا، في أخلاقنا، المعصية. شو تطفئ فيك نور العلم، تطفئ فيك نور التوفيق. تنتبه لهذا. لم يتجاوز ابن إدريس 20 حتى أجازه مالك أن يحدث وأن يفتي. وكان مما قال مالك: من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد ابن إدريس تلميذه. أخذ علم مالك وجمع، وبعد أن أخذ علم مالك في 8 أشهر فقط، على فكرة 8 شهور فقط، أخذ كل ما عند مالك، انتقل للعراق وأخذ علم أبي حنيفة من تلميذيه محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف، ثم انتقل إلى الأمصار وإلى مصر وإلى وإلى. ولذلك جمع مدرستي العلم في زمانه: مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. وذلك هو أول من أصل لأصول الفقه، إنه كان جامعاً. لذا قال مالك: من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد ابن إدريس. ترى عندما وصلت هذه الكلمة لسمع ابن إدريس ماذا قال؟ هل ارتفع؟ هل تعاظم؟ تعالوا لنسمع ونتأدب. قال لمن نقل له قولة مالك: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. أدب، حتى تعرف لماذا رفعهم الله. رفعهم بالأدب، مش بالطعن في العلماء وتجريح الدعاة إلى الله وطلبة العلم وإسقاطهم بلا بينة وبلا تثبت، اتباعا لآراء الرجال أو الأهواء، وربما يكون لضغينة أو لحسد جرحهم مجرح. ونقع نحن: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. رضي الله عن ذلك. يبقى لكي نتعلم لابد أن نجالس أهل العلم، نتربى من أخلاقهم، نتربى من لحظهم، نتربى من أخلاقهم وسمتهم وأحوالهم، نزاحمهم بالركب. هذا سبيل العلم الشرعي، هذا سبيل التحصيل. طيب، يبقى بيت من بيوت الله يعني نزاحم أهل العلم ونصبر على شدتهم أحيانا وعلى غلظتهم أحيانا. انظر إلى أحد السفيانين، هو ابن عيينة أئمة الحديث، كان فيه شدة وغلظة شديد لدرجة أن بعض الطلاب قال له يوما: يا سيدي، إن طلاب العلم يأتونك من الأمصار وغلظتك ربما تجعلهم لا يجالسوك. ماذا قال سفيان بن عيينة؟ قال: إذن هم حمقى مثلك، فالذي يترك ما ينفعه لسوء خلقي أحمق. أنت اللي محتاج تتعلم، يبقى لازم تصبر على غلظة المعلم وعلى شدة المعلم لغاية ما تحصل العلم. لذا قالها بعضهم: من لم يصبر ساعة على ذل العلم عاش الدهر مع الصبر على ذل الجهل. المساجد يا إخوة، ودروس العلم، وما اجتمع قوم فين؟ في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم كما نفعل الآن. صلى الله على أن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين. النتيجة إيه؟ تستجلب بهذه الجلسة عطاءات الرب الكريم، حفتهم الملائكة. والله بعقد الهاء أنتم الآن تجلسون تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن، هنيئا لكم. وغشيتهم الرحمة، غشيتهم أي ملأت بينهم وحوالي، ما في بقعة الآن إلا وتعمها الرحمة. ونزلت عليهم السكينة، هذه كل العطاءات، سكينة من النفس، هدوء بال. ما ذكر أمر وما سيذكر أمر آخر، وذكرهم الله في من عنده. من أنا ومن أنت حتى يذكرنا الغني؟ الغني الملك، المالك، المليك، يذكرنا في الملأ الأعلى. انظر إلى قيمة هذه المجالس عند ربنا جل جلاله. فالعلم، العلم يا عباد الله، حرصوا، حرصوا على الطلب. رضي الله عن علي عندما قال: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. عالم أو طالب علم أو محب للعلم، مانيش طالب علم لكن بحب مجالس العلم، واحضر مع الطيبين، والله لن تحرم أبدا في هذه المجالس. والله لن يحرم من جلس حتى وإن كان ما جاء إلا لحاجة. حديث أنس في الصحيح وفي آخره بعد أن وصف المجلس وبين ما يطلبون ومما يخافون، يقول الرب الغفور لملائكته: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. يقوم ملك يا رب فيهم فلان ليس منهم. في رواية عند مسلم عبد خطاء جاء لحاجة لم يأتي لدرس العلم، ده ربما يكون له مصلحة عند الشيخ آمن فجي ياخدها، لقى فيه الشيخ آمن قاعد في الدرس مش هيقوم، راح قاعد ينتظر لغاية ما يخلص المجلس ده. ما جاء للعلم وما جاء للمجلس. يقول الله عز وجل يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا أشهدكم بأني قد غفرت له. الله أكبر الله أكبر. إنه العلم. من أجل هذا جلست مذكرا ولست بمعلم. هتعرف معاكم على معنى السنة، هو ده التمهيد. إيه معنى السنة؟ هنتعرف الليلة على معنى السنة في اللغة، وبعدين معنى السنة عند أهل الحديث، وبعدين معنى السنة عند الفقهاء، وبعدين معنى السنة عند الأصوليين، وبعدين معنى السنة عند علماء الاعتقاد. ماشي؟ نبدأ بالسنة في اللغة. السنة لغة معناها الطريقة، حميدة أو ذميمة، دي معنى سنة. سنة يعني إيه؟ طريقة. حتى في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني سنن طريقة تمشي ورا منهم. حذو القذة بالقذة، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه معهم، أو كما قال النبي. لا نقف هنا يا إخوة مع الحديث ده. وكان فيه كده دعابة تتعلق بهذا النص عشان بس نفك المجلس قليلا. كان هناك رجل عليه أقار أهل العلم وليس منهم، كلما دخل مجلس الشيخ وقره الشيخ لهيبته وسمته، صاحب عمامة وصاحب سمت طيب. فالشيخ بيدرس يشوفه دخل، يبدأ الشيخ يحترم ويعتدل كده. ففي يوم من الأيام الشيخ بيذكر هذا الحديث، وراح قال أخرجه الترمذي. لا أصحيح، ما شاء الله ما شاء الله، قال يبقى فهم. فزاد توقيره في قلب الشيخ، قال له لماذا تعجبت؟ كان نستفيد منك فائدة. قال والله الترمذي ده شجاع قوي، شجاع قوي. كيف؟ قال هو اللي خرج الضب. حتى لو دخل جحر ضب لدخله، ما يقول أخرجه الترمذي. وفكر أخرجه يعني الترمذي طلعه من الليه؟ من الجحر بتاعه. ما عرفش إن أخرجه يعني ذكره في كتابه في السنن. السؤال لماذا ذكر جحر الضب؟ عشان تعرف بس القضية، يعني إن كل كلمة لها ميزان دقيق جدا في الشرع يا إخوة. العلماء قالوا وقفوا مع كلمة جحر ضب، لماذا النبي اختار جحر الضب دون سائر الجحور؟ جميع الحشرات لها جحور، اشمعنى الضب ده؟ انتوا عارفين ايه الضب الاول؟ طيب الحمد لله. الضب ده سحلية بس كبيرة شوية، وده موجود في الصحراء. خلاص؟ عارف التمساح؟ يعني قريب من شكله كده، بس هو صغير شوية واربع رجول ويمشي يجري كده في الصحراء، وصعب تجيبه يعني، له ناس متخصصين يعني. بيقولوا طعمه حلو قوي. المضروب ده. هو ده الذي قدم على مائدة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فامتنع النبي أن يأكله. سيدنا خالد ابن الوليد طبعا قاعد في الصحراء على طول، قائد في روسيا ما بيكونش غير ده. فأراد أن يتثبت لدينه، قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، أي ليس حراما، ولكنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه. زي ما أنا كنت أقول دايما الإخوة المغاربة ربنا يبارك فيهم، كانوا يحكوا لي يقول لي ببوش، أقول لهم ما عرفوش مكلوش. مش مبروكش حرام، لا طبيعة جبلة، أنت تجد نفسك كده قد تحب طعاما بعينه ولا تحب آخر، هذه طبيعة، لكن إياك أن تعيب الطعام. النبي ما عاب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك عليه الصلاة والسلام، ودي سنة نهي، سنة نهي. خالد يعمل إيه؟ مدام مش حرام أكل الضب، هو ده الضب ده بقى. طب لماذا ذكر النبي جحر الضب؟ قال العلماء لأن الضب هو الحيوان الوحيد الذي يصنع بيته بفتحة واحدة من أعلى، بخلاف معظم الحشرات والحيوانات اللي هي جحور، دايما تعمل بابين، باب من أعلى وباب من الخلف، عشان لو جالها العدو تهرب من ناحية تانية. الضب لا، له فتحة واحدة بس، أدي واحد. طب وفيها إيه دي؟ هنعرف دلوقتي. وفتحته وجحره ضيق وقليل التهوية، فيكون منتن من الداخل، أدي واحد. ولأن جحره بباب واحد صيده سهل وهلاكه سهل. وذلك الجماعة بتوع الصحراء بيجيبوه ازاي؟ يجيبوا المية دي كده، يروح دلق له فين؟ في الجحر، يروح طلع لهم، يروح مسكين. ما لو فضل هيموت تحت من المية، فهمت حاجة؟ يعني عايز يقول لك ان جحره كله هلكة، يبقى اللي يخالف المنهج هيهلك. عشان كده قال الضب، قال ايش؟ الضب، خلي بالك، لتتبعن سنن، يبقى دي السنة اللي الطريقة، يعني الطريقة دي ممكن تكون حميدة وممكن تكون ذميمة، ده اللغة. ولذلك في مقام اللغة عشان تعرف معنى السنة تقرأ حديث النبي عند الإمام مسلم، والذي قال في عجزه أي في آخره: من سن في الإسلام سنة حسنة. سن يعني إيه؟ سلك طريقة. من سن يعني سلك طريقة في الإسلام حسنة، سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء إلى يوم القيامة. ومن، أي الثانية، سن في الإسلام سنة إيش؟ أيوة أيوة، سيئة، طريقة غير حميدة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال النبي. يبقى في اللغة كلمة سنة طريقة، ممكن تكون محمودة أو تكون مذمومة، قربها شوي. أنتم الآن في مدينة مانهايم، نحن الآن فين؟ في المسجد، صح؟ طيب في مكان اسمه الديسكو، صح؟ صح ولا؟ في عندكم ديسكو هنا؟ موجود الحمد لله، قريب؟ ما تخافش ما تخافش. طيب ولو طريق نروح له، صح؟ وبتدفع تيكت عشان تدخل، صح؟ ولا مجانا؟
حسب الموسم،
حسب الموسم. فنقول لك بقى عندنا طريقان: طريق إلى المسجد عمر بن الخطاب، هتسمع فيه قال الله قال رسوله، هتصلي خلف الشيخ آمن وتسمع القرآن بصوت نادي كما سمعت في صلاة العشاء. وفي طريق تاني وديك على إيش؟ المرقص. هذه سنة ودي إيه؟ سنة، صح؟ بس خلاص، ده من حيث اللغة. طب ننتقل بقى لتعريف السنة شرعا عند العلماء. عندنا علماء الحديث وعندنا علماء الفقه الفقهاء وعندنا أهل الأصول الأصوليون وعندنا أهل الاعتقاد علماء التوحيد يعني. وكما تعلمون كل عالم يعرف المصطلح بما يناسب العلم الذي يدرسه، لأن الفهم مهم قوي، لأن كثيرون بسبب عدم الفهم زلوا، ودي المشكلة. عشان لما تيجي تقرأ تعريفا ضيقا للسنة أقول لك انتبه، ده خاص بالفقهاء مش أهل الحديث ولا أهل الاعتقاد ولا أهل الأصول. يبقى لازم أعرف تعريف السنة عند العلماء حتى أكون على بينة من أمري. ونبدأ بأهل الحديث. أهل الحديث والأثر هكذا يسمون. ذلك لما سئل الإمام أحمد عن الفرقة الناجية قال إن لم يكن أهل الحديث فمن؟ فلا أدري من. الله أكبر. وذاك يا إخوة خذها قاعدة كده، والله لن تجد صاحب سنة إلا ورأيت النور يعلو وجهه. لماذا؟ لأن النبي قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي. يعني حتى وعاء العلم اللي يحفظ النص عن النبي حتى لو ملوش فيه فه والله يعلوه النور. وكفى بأهل الحديث منقبة أنهم من أكثر الناس صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا كلما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ آمن يقعد ليلة يحضر الجمعة، هيجمع لنا مثلا 20 حديث بيقرأ فيه، كل ما يقرأ يقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، الله 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 الله، أكثر الناس صلاة على النبي. واللي يصلي على سيدنا النبي صلاة صلى الله عليه بعشرة، ومن صلى على النبي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى على النبي 100 صلى الله عليه 1000. ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بل من علامات الكرم كثرة الصلاة على محمد عليه الصلاة والتسليم. في حديث أبي أمامة، وهو حديث حسن بمجموع الطرق كما قال المحدثون، صعد النبي المنبر يوما فقال في الدرجات الأولى آمين، ثم قال عند الثانية آمين، ثم قال عند الثالثة آمين. تعجب الصحابة وسألوا نبيهم فأخبرهم النبي لقد جاءني جبريل عند الدرجة الأولى فقال يا محمد رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، يعني إيه رغم الأنف؟ كناية عن الذل، دعاء بالذل، في بعض الروايات مطرود وملعون، يا رب سلم. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك والده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. الأب والأم، البر. قال بعض السلف إذا نفضت ثوبك في حضرة أبويك كنت عاقا لهما. يعني جاي من العمل ووالدك قاعد وبتنفض هدومك بس كده في المجلس، ده عقوق. قال فإن الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلسهما من العقوق. ايه اما اللي بيزعق ويعلي صوته ويقبح، نسأل الله ويضرب يضرب. هما سبب الوجود في الحياة. كنت أقول للإخوة إن كشفت عن بدنك لرأيت حفرة في بطنك تذكرك بامرأة عظيمة عظيمة حملتك في أحشائها وأكلت من دمها ما يقرب من 9 أشهر. اوعى تنسى فضلها، اوعى تنسى فضلها. تعبت عشان انت ترتاح، سهرت عشان انت تنام، حزنت عشان انت تفرح. الأم، الأب انكسر ظهره لكي يطعمك ويسقيك ويكسوك ويربيك. ثم جاءني عند الدرجات الثانية فقال: يا محمد رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قلت: من يا أخي جبريل؟ قال: من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. رمضان على الأبواب يا إخوة، رمضان على الأبواب، من الآن استعد لرمضان. ارجع بقى لمصحفك، الله يبارك لك، رمضان قرب. المصحف اللي تركن في المكتبة من العام الماضي ارجع له، الله يبارك لك، ارجع له قبل رمضان، تهيأ لرمضان، اعمل ختمة واثنين قبل رمضان، وسوف ترى بركة قراءة القرآن. والله إخوة محروم من هجر هذا الكتاب العظيم. بنقعد على الواتس أب بال4 ساعات وإحنا فرحانين، ونقلب في الأخبار، وبعضنا لا ينام إلا مع الهاتف. لو خرجت ونسيت الهاتف في البيت تتجنن وترجع بسرعة عشان الهاتف، لكن ما بترجعش من أجل المصحف، ما بترجعش من أجل مصحفك. طب نرجع للقرآن. إن أردنا الخير لأنفسنا، ثم جاءني في الدرجة الثالثة فقال: رغم أنف امرئ، رغم أنف. قلت: من يا أخي؟ قال: من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل أمين. فقلت أمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. مطرود اللي ما يصليش على النبي، وبخيل قوي. النبي قال: البخيل، كل البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. رحم الله علماءنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا. أذكر أن أحدهم ونحن ندرس في جامعة الأزهر، وكان يدرس لنا العقيدة، فكان يقف فيقول: يا أولاد، الامتحانات على الأبواب، والله لو وجدت في ورقة إجابة طالب عندما يكتب رسول الله ويعمل قوسين حط علامة صاد لسقطه، لسقطه، يرصب، مكسل تكتب صلى الله عليه وسلم، بتختصرها صاد، نكتب رسول الله صاد، مش فاضيين نكتب صلى الله عليه وسلم. تخيل، تخيل الجحود وعدم التوقير والتعزير لرسول الله وصل ببعض الناس لفين؟ مش عايز يكتب صلى الله عليه وسلم، بيكتب صاد. تعالوا نتعرف على السنة عند المحدثين. أكثر الناس صلاة على النبي، الفرقة الناجية. وأنا عايز أنصحك نصيحة أيها السامع، أي حديث للنبي حاول تطبقه ولو لمرة حتى تكون من أهله. تبقى من أهل الحديث ده. تبعث يوم القيامة من أهل الحديث ده. المحدثون نظروا للسنة نظرة شمولية عامة فقالوا: والسنة هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية حتى حال النبي قبل الرسالة. شفت الجمال؟ وإذا اجتهدت كتب السيرة تدرس لنا إيه؟ حياة النبي قبل البعثة. دي سنة، سنة حال النبي، سنة حال النبي في تجارته قبل البعثة، سنة الصادق الأمين. فأوسع تعريف وأكمل تعريف وأجمل تعريف للسنة شرعا تعريف أهل الحديث: قول، فعل، تقرير، صفة خلقية أو خلقية، حال النبي قبل البعثة. الله أكبر. القول معلوم عندما تسمع. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث يبقى دي سنة قولية. هذه أقوال النبي. سمعت النبي فوق المنبر يقول، يبقى دي سنة إيش؟ قولية. أدي جزء من السنة، أقوال النبي تسمى السنة القولية، وهي أعلى مراتب السنة منزلة. فإن وردت سنتان قولية وفعلية يقدم القول، إن وردت سنتان قولية وتقريرية يقدم القول. طيب فعلية، فعل النبي، فعل النبي يعني كان يضطجع على شقه الأيمن، ده فعل. كان يجلس جلسة المسكين، فعل. كان يأكل باليمين، فعل. والفعل يشمل الترك، لأن السنة الفعلية فعل وترك، فعل وترك، فعل وترك. طيب يبقى أفعال النبي سنة فعلية. تقرير يعني تقرير، أحد الصحابة يقول قولا أو يفعل فعلا فيراه النبي أو يسمعه النبي فيقره النبي، يوافق عليه يعني، إما يبتسم وإما يقول صدق فلان. مثال: سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل ذهب يوما إلى دار أخيه أبي الدرداء، النبي آخى بين المسلمين في بداية الهجرة، وكانت المؤاخاة أثبت من مؤاخاة النسب، وكان في فترة المؤاخاة اللي يموت يورث أخاه من المؤاخاة حتى نسخ ذلك بآيات المواريث، خلاص أولو الأحرام بعضهم أولى ببعض فنسخ الميراث لكن بقيت الأخوة. فذهب إلى دار أخيه، عشان كده نقول لك لازم تفهم عشان لما يجي مدلس يقول لك شفت دخل وبيكلم أم الدرداء، ما عرفش ان كان في أخوة ايه إيمانية قبل نزول الأحكام، ما عرفش ان فيه الكلام ده كان قبل نزول آيات الحجاب، فيبدأ لأنه مش فاهم. وده اللي نقوله دايما، فارق بين واحد من أهل العلم وآخر ليس من أهل العلم، دي قضية خطيرة. عشان كده كان موضوعنا كيف نتعامل مع السنة، ده لسه في زبد. فوجد أم الدرداء مبتذلة، يعني مبتذلة، تلبس ثيابا رصة، مش مهتمة يعني بنفسها. قال يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة؟ قالت سل أخاك، صوام بالنهار قوام بالليل. صح، هذا هتلبس لمين؟ صحيح كل يوم صايم وطول الليل قيام، الله أكبر. كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص في ليلة البناء، قام الليل كله ليلة البناء. شيخ آمن بيتزوج النهاردة، النهاردة ليلته، ليلة البناء، قام الليل كله. فين الزوجة؟ راحت اشتكت لعمرو بن العاص رضي الله عنه. جاء عمرو يعنف ولده وشكاه للنبي، فالنبي علمه حديث سلمان، لسه هنقوله دلوقتي اهو. المهم انتظر سلمان اخاه، جاء ابو الدرداء لا صايم. الله اكبر. قال يا ابا الدرداء ان لربك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. النبي سمع الكلام ده، قال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى دي اسمها سنة إيه؟ تقريرية. أيوة. لما صلى النبي يوما، فلما رفع من ركوعه سمع رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. النبي فرغ من الصلاة، قال من القائل؟ سكتوا، حدش يتكلم. قال من القائل؟ سكتوا. قال ما قال إلا خيرا، قال أنا يا رسول الله. قال فإني رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا. الله أكبر. فدي اسمها إيه؟ سنة تقريرية. عشان مش هقول لك إيه؟ يجيب لك أي حاجة بعيد عن العبادة، يجيب لك حاجة في العبادة النبي ما عملهاش، يقول لك ما الصحابي قال، نقول له آه قال في وجود النبي وأقره النبي. فالحجة ليست في قول الصحابي ولكن في إقرار النبي. أنت من أقرك؟ النبي أقرك عشان نعمل زيك. زي أذكر صاحبنا بقول يا عم الشيخ أصله عنده علم لدني. طب الله يرضى عليك، الخضر ربنا أخبرنا وعلمناه من لدنا علم. شيخك ده اللي هو تارك الصلاة، ده تارك الصلاة وماسك الشيشة وسط النساء، يقول لك ده بركة أصله عنده علم لدني. علم لدني يا رجل، يا رجل العلم لدني يقربه من ربنا، صح؟ مش يبعده. فنقول له الحجة في إقرار النبي لهذا القائل، خلاص. فده أصبحت سنة تقريرية، النبي أقره، يبقى ده التقرير. الصفة خلقية أو خلقية؟ خلقية. من صفات النبي الخلقية الصدق، صح؟ هذه سنة. الوفاء، ده من وفاء النبي لأمنا خديجة بعد موتها. بعد موتها كانت امرأة تأتي إلى النبي فيبسط لها رداءه ويجلسها ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. الله أكبر. شوف الوفاء يا إخوة والبر لصديقات خديجة، يكرمهن النبي إكراما لخديجة، وفاء لخديجة، وفاء صفة خلقية. طيب تواضع من صفات النبي، كان يردف خلفه، يركب الدابة، يركب هارون عبد الله بن عباس، يركب أسامة بن زيد، يردف أصحابه، يتعهد أصحابه. كان الأعرابي يأتي إلى مجلس رسول الله ولا يعرفه من بين أصحابه، فيقول أيكم محمد؟ فيقول له الصديق هذا الأبيض الجالس بيننا. الله أكبر. يوم الهجرة الأنصار ما يعرفوش النبي معظمه، ما شافوش النبي قبل كده، منتظرين النبي. فلما جاء الركب يقولوا فما عرفنا من منهما رسول الله ومن منهما أبو بكر الصديق، مش عارفين مين. يقولون فلما دنا شعاع شمس رأينا صاحبه قام بثوبه يظلل عليه خوفا من أشعة الشمس، فعلمنا أن هذا هو رسول الله وأن هذا هو أبو بكر الصديق. الله، شوف الحب يا إخوة. صديق خايف عنه من شعاع الشمس يصيبه صلى الله عليه وسلم. شوف حبهم للنبي يا جمال. أبي بكر، قرأت حديث عند البخاري في رحلة الهجرة شيخ آمن، اشتد العطش بالنبي في طريق السفر، واشتد العطش بالصديق حتى كاد أن يموت عطشا من أجل الدين، من أجل أن أجلس أنا وأنتم في هذا المسجد الآن، من أجل أن نوحد ربنا كما نوحده الآن. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر فمررنا براعي غنم فاستأجرت منه، وفي رواية أنه أهدى. يقول فحلبت له إناء لبن وأتيت به النبي وبردته له. يقول الصديق فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. الله أكبر. حتى رضيت، حتى رضيت، أي أن ري النبي أصبح ريا لمن؟ للصديق، ولم يشرب. الله أكبر على الحب. هكذا كانوا رضي الله عنه في أدبهم مع النبي، وده اسمه أدب مع السنة. يبقى دي اسمها صفات يا إخوة، خلقية. وإنك لعلى خلق عظيم. كثيرا ما أقول للإخوة من الخطأ أن تقول أن رسول الله صاحب خلق عظيم، ده خطأ أبدا. بنص الآية وإنك لعلى، وعلى من العلو، يعني الخلق العظيم شيء والنبي شيء آخر. النبي ارتفع فوق الخلق العظيم صلى الله عليه. وكأن الخلق العظيم بساط تبش، وارتفع فوقه النبي الأمين. وصل الدين؟ فذلك لما تقرأ حديثنا بني الإسلام على خمس. على؟ أيوة. يعني إيه الإسلام؟ مش صلاة وصوم وحج وزكاة لا 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 لا، ده اسمها الأسس والقواعد. الإسلام لسه فوق، ما توحد الله يا الله. أيوة، بناء. البناء بقى فيه طوابق، والطوابق فيها غرف. أو الله يا إخوة، لو نفهم عن النبي هنرتاح. بنية، يبقى الصلاة دي أساس، الشهادتين أساس، الزكاة أساس وركن، الصيام الحج. إنما البناء لسه، البناء لسه بدري. من هنا نفهم قول النبي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في طوابق فوق، تطلع فوق بقى صدق وأمانة ووفاء وبر وصلة ويا شغل، شغل عليه أو بناء. ولذلك أحد العلماء جلس كده في مرة وقال يا أولاد بنية ده بناء. أيوة. طيب يا أولاد مش البناء كده له أساس؟ أيوة. ما ينفعش بناء؟ أيوة. أهو الأساس عندنا خمس عمدان كبار قوي، عمود في الوسط ده اللي بيحمل البناء كله، الشهادتان أهو المركز ده. في بقى أربع أركان أهو، هنا في عمود اسمه الصلاة، وهناك في عمود اسمه الزكاة، وهنا في عمود اسمه الصيام، وهنا عمود اسمه الحج. لازم دول عشان يقام البناء. طب يا أولاد البناء له باب، ولا هنبني بناء مغلق ندخل ازاي؟ صح، فين البوابة؟ قال الامر بالمعروف، بالامر بالمعروف والكلمة الطيبة الرقيقة العذبة الجميلة ندعو الناس لدخول البناء. طيب البناء لازم لولاد نافذة شباك فنتر، اسمه ايه بالالماني الشباك؟ فنستر. فنستر، في فنستر، فين الشباك بتاع الاسلام؟ فين الفنستر بتاع الاسلام؟ قال النهي عن المنكر، بالنهي عن المنكر ننظف البناء من الجراثيم. مش فايدة الشباك كده الشمس تدخل ليه؟ تطهر البيت. وذلك من الخطأ انك تفضل بيتك مقفول زي حالاتي وممكن تروح في داهية، لازم تفتح الشبابيك تدخل الهواء وتدخل الشمس ولا ايه؟ صح، عشان ما تمرضش. يبقى النافذة نهي عن منكر. طب استنوا، البناء لازم له سقف يحمينا من المطر واللصوص والسطو والعدوان، صح؟ ينفع ننام من غير سقف كده؟ شوية مطر يبهدلوك، لص يسطو عليك ويبهدلك، صح؟ طب فين سقف الإسلام؟ قالوا الجهاد في سبيل الله يحفظ البناء من الأعداء، وبعد كده ابدأ اطلع بقى شوف اللي فوق. ده تتعلمه مع الشيخ آمن في الدروس، تعرف اللي فوق. انا بقول لك اللي تحت اهو، خلاص، واسيبك انت بقى الشيخ آمن يطلعك فوق بقى بالاسانسور بالسوق، ها، وبراحتك انت هناك في البناء. يبقى دي الصفات الخلقية. في بقى صفات خلقية، شوف سمة النبي، شكل النبي، مشية النبي، جمال النبي. يا إخوة، أحد الصحابة جنب النبي، جنب النبي، ها، واقف جنب النبي، يقول وقفت بجوار النبي في ليلة أضحيان، يعني القمر بدر يا شيخ آمن، ليلة 14 والقمر أمر، الحبيبة كل الأمر إلا الأمر. طيب يقول فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله، فوالله وجه رسول الله أجمل عندي من القمر. كان جميل الصورة، ومن جمال صورته البسمة. احنا بنكشر ليه؟ مش عارف. والله يا إخوة، تبسمك في وجه أخيك صدق، ما دي سنة غيبة. ليش أمن دي؟ والله عبادة، عبادة مش مكلفة ومفيدة لك أنت. هتكشر وشك، هيقعد ويكرمش وتكبر وتعجز وحالتك هتبقى بؤس. والله اسمع كلام، ابتسم كل حاجة تبتسم لك. البسمة مفتاح ودواء. والله أنا كنت عايز أعمل سلسلة بعنوان البسمة مفتاح ودواء. والله العظيم مفتاح للقلوب ودواء للنفوس. يا إخوة، بسمة النبي كانت منهاجا تربويا إيمانيا، يقول جرير بن عبد الله البجلي، وده من آخر الصحابة اللي دخلوا الإسلام، ده أسلم في العام العاشر من هجرة النبي، يعني ما قعدش مع النبي إلا شهر واحد، شهر. يقول جرير، والحديث عند الإمام مسلم، منذ أسلم ما حجبني رسول الله وما رآني إلا وتبسم لي. ما تصلي عليه، ما دي الدعوة. تجد بعض المشايخ قافل على طول، إيه ده في إيه يا عم؟ ده حتى في أجازة، صح، افتح يوم في الأسبوع. مش كده على طول، على طول كده، مش ايه ده في ايه؟ اصله ملتزم. ايه؟ واحد يشرب مية احسن. يا عم الشيخ عايزنا نبتسم، والهم ده كله انت خايب مش فاهم حاجة، انت خايب مش فاهم حاجة خالص. ايه علاقة البسمة بالهم اللي قم عشان؟ ايه علاقتها؟ هل همنا أشد من الهم اللي كان بيعانيه النبي والصحابة؟ وكان لا يرى إلا بساما بأبي وهو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. رحماء بينهم. البسمة رحمة. خلي تكشيرتك على اللي بيحاربوا الحق، مش للمسلمين، مش للطيبين. ما شاء الله تلاقيه عند مع التانيين ومع أخوه المسلم. ايه التناقض العجيب ده؟ الشيف بس يشاور له يرجع يخبط ويجري ويضحك ومبسوط، اخوه المسلم الشيخ 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 حول ولا قوة الا بالله، بيكشر للشيخ. تخيل الاخوه بيحكوا لنا، انا مشكلتي على المنبر بنسى نفسي، فانا ما اعرفش نظام الاخوه. كنت في دوتس في الزعبل امبارح، قعدت تقريبا الخطبتين 50 دقيقة، يقول لك ثلاثة أثناء الخطبة زعقوا ما شفتهمش، الحمد لله ما شفتهمش، وسابوا المسجد راحوا يدخنوا بره يشربوا دخان بره. تخيل تخيل تخيل. بس أنا باجي عندكم أنا بخاف من المنبر، بخليها نص ساعة بس يا شيخ ما تخافش. مشكلة كبيرة جدا. فأنا عايزك تبتسم الله يكرمك، قابل أخاك بوجه طلق. والله يا إخوة شوف شوف العلماء لما يعرفوا حسن الخلق، الحسن البصري عرفوا 3 كلمات حسن الخلق، قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، خلاص خلص، هو ده حسن الخلق. 3 كلمات، بذل الندى يعني بذل المعروف والخير، أنت مسلم ابذل الخير، كف الأذى امنع المنكر وامنع الأذى عن المسلمين سواء معنوي أو مادي، والثالثة طلاقة الوجه. عسل دي، دي حلوة قوي دي، دي عايزة صورة سيلفي. بس مش عارف أجيبها. يبقى صفة خلقية أو خلقية، شوف سمت النبي، لحية النبي، مشية النبي، حركة النبي، دي كلها سنن. مش بس كده، وحال النبي قبل الرسالة والبعثة سنة. الله، ده تعريف المحدثين. الفقهاء، الفقيه ينظر للسنة نظرته للأحكام الشرعية، بيتعامل مع الأحكام حلال وحرام صح، ولذلك الحكم الشرعي 5 عند الفقهاء: فرض، سنة، مندوب، مكروه، حرام. صح كده، مباح عفوا، مستحب، المندوب والسنة، 5 وفرض، مندوب اللي هي السنة، وبعد كده مستحب، وبعد كده مكروه، وبعد كده حرام، خلاص. فالفقيه قال لك ايه؟ نظر للسنة على انها مقابل الفرض، فقال لنا ايه؟ السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فهمت حاجة؟ يا عم الشيخ، السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أنهي سنة يا ابني؟ ماذا تقصد بالسنة؟ المندوب، ماشي أنا معك، الأمر المندوب المستحب ماشي، إنما يا ابني السنة تتعلق بالحكم الذي تعلقت به، فإن كان فرضا فهي فرض. واحدة واحدة بس كده، مش إحنا بنصلي قراءة الفاتحة، من اللي علمنا نقرأ الفاتحة في الصلاة؟ مش النبي؟ يعني سنة، بلاش نقرأ الفاتحة، إيه رأيك بقى؟ ما هي سنة صح؟ ولا إيه؟ صح؟ مش قراءة الفاتحة سنة؟ يعني النبي اللي علمنا نصلي ونقرأ الفاتحة، طب ما دام سنة ما شفت بقى الفهم مهم إزاي؟ نقول لك لا، ومرتبة السنة بمرتبة ما تعلقت به، فإن تعلقت بفرض فهي فرض، تعلقت بواجب فهي واجب، وهكذا. وده لسه هنعرفه في كلمة كيف نتعامل. لسه ما فتحتش ومش هفتح دلوقتي، بعدين احنا لسه في التمهيد. هذه مشكلة. الله يبارك له. فالفقهاء نظروا لإيه؟ إن السنة مقابل الفرض، خلاص؟ فعلى المندوب يعني، فما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يعني ايه المندوب؟ زي ايه مثلا؟ وانت بتصلي بضع اليمنى على اليسرى على صدري، دي مقابل الركن والفرض والواجب. فسنة فيكره تركها. طب لو ما عملتهاش الصلاة صحيحة على كل حال، لكن خلاف الأولى. خلاف إيه؟ الأولى. خلاص؟ أنزل للسجود على ركبتين ولا على كفين؟ ده ماشي وده ماشي. والخلاف السنجي ده موضوعه في الفقه بقى، لكن ماشي. لو نزلت على ركبتك صلاة صحيحة، لو نزلت على أديك بس انزل. وفي ناس ما بتنزلش وصلاتها صحيحة، ايه رأيك؟ صح؟ ما يقدرش يسجد، قاعد على كرسي مش هينزل. انزل انت، انا ما انزلش، ايه رأيك؟ والصلاة صحيحة. يبقى الفقهاء نظروا للايه؟ للمندوبات. فتعريف الفقهاء أضيق تعريف للسنة، فلازم اللي بيدرس يكون فاهم ده تعريف الفقيه، إن السنة مقابل الفرض. طيب، ثلاثة، الأصوليون علماء الأصول نظروا للسنة نظرة أخرى تماما، لأن نظرة الأصولي للأدلة الكلية اللي مقامها مقام تشريع فقط. ده راجل بيحط لك قاعدة أصولية كلية تندرج تحتها أحكام، يبقى ملوش دعوة بالأفعال الجبلية للنبي ولا حال النبي قبل البعثة، ملوش دعوة بالكلام ده، وملوش دعوة بالصفات. هو بياخد ما يتعلق بالأدلة. لذا السنة عند الأصوليين كل ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في مقام الأدلة التشريعية فقط. بس خلاص، آخر تعريف بقى عشان نختم اللقاء بتاع التمهيد يا شيخ أحمد. عند أهل الاعتقاد بقى العقيدة نظروا للسنة نظرة إيه؟ قال لك لا، ده صاحب المعتقد نظر للسنة نظرة يمكن أوسع من المحدثين، لأن عنده السنة تشمل الإسلام كله. والله يعني القرآن عنده سنة، إيه رأيك؟ والله القرآن عنده سنة، حال النبي سنة، ده مش بس كده، حال أصحاب النبي سنة. الله 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 الله، يا جماعة الآية وسنة. اهدى كده معايا عشان نختم. حتى شوف الإمام البربهاري في مقدمة كتابه الماتع الموسوم بشرح السنة، وده كتاب في العقيدة اسمه شرح السنة، قال ايه؟ اقرأ كده في المقدمة. قال المصنف رحمه الله: والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. شكرا. الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. يبقى كل ما يتعلق بالإسلام سنة. وذلك كان الشيخ الفوزان في شرحه على هذه الجملة في شرح جميل قوي له، قال إيه؟ قال كلام دقيق جدا. قال: لأن السنة طريقة، وربنا جل في علاه أرسل رسلا، كل رسول يأتي بالإسلام، فأتباعه يتبعون طريقته، ثم جاء القرآن على قلب محمد بن عبد الله كخاتم للأنبياء والمرسلين، ومنهجه مهيمن على سائر المناهج وناسخ لسائر المناهج. يعني إيه؟ يعني ألغى العمل بجميع المناهج السابقة والشرائع، يبقى أصبح العمل بمنهج مين؟ محمد. يبقى الإسلام هو السنة، ما دي الطريقة. وصلت دي؟ وصلت؟ يبقى القرآن والسنة نسخوا جو كل الشرائع الماضية. عشان كده لما تقرأ إن الدين عند الإسلام خلاص خلاص، ولما تقرأ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من قلسه. وذلك لما أحدهم بيناظر أحدهم بيقول له: يعني ليه الإسلام بيسمح لكم يا شيخ آمن تتزوجوا الكتابية، يعني اليهودية والنصرانية، وما بتسمحوا لناش إحنا نتزوج من عندكم ليه؟ قال له: والله الأمر سهل جدا. قال له: فصار لي. قال له: أنا مؤمن بموسى عليه السلام، لذا أتزوج من أتباع موسى. أنا مؤمن بعيسى عليه السلام، أتزوج من أتباع عيسى. أنت لو أمنت بمحمد هزوجك بنتي. ما تتعجبش، مش محتاجة تنظير وتأصيل ولا لا، خلاص. أنا مؤمن بجميع الأنبياء،
فأتزوج. شرع لي ربي تعالى أنت بقى ادخل الإسلام وأؤمن بمحمد، وقول أنا عايز أتجوز بنتك عم الشيخ، هجوزها لك لما يحسن إسلامك. فهمت حاجة؟ فمش محتاجين بقى نقعد مناظرة، لا لا لا، خلصت العملية سهلة خالص بسيطة. يبقى السنة عند أهل العقيدة هي الإسلام، يعني الإسلام بمصادره، مصادر الإسلام إيه؟ قرآن، سنة، إجماع. ولذلك لما تقرأ حديث النبي، حديث العرباض بن سارية في السنن، قال النبي فعليكم بسنتي، يعني إيه؟ يعني القرآن والسنة والمنهج كله عقيدة. وإيه كمان؟ وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، إنهم على طريقة مين؟ على طريقة النبي، قرآن وسنة ومنهج كده. احنا عرفنا معنى السنة إن قدر بقاء، وقدر لنا بكم لقاء، هنتعرف كيف نتعامل مع السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكر لشيخكم مرة أخرى ولكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويبارك فيكم.